ثم يسرع في أداء ما ينبغي. نعم.
والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى، وأطلقه بعض
فكرهت أن
يحبسني. نعم. قال قوله: يحبسني أي يشغلني أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة. قوله: فأمرت بقسمته، في رواية أبي عاصم فقسمته، وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر. وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة.
رحمه الله، كل هذه فوائد عظيمة. نعم.
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوفى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
هذا فيه دليل على أن الانصراف يكون عن اليمين وعن الشمال، وذلك إذا انصرف ليستقبل الناس، وليس المعنى إذا انصرف ليقوم إلى بيته. هذا إذا انصرف ليقوم إلى بيته يتجه إلى أي شيء؟ إلى المسجد الذي يناسب طريقه، إما اليمين وإما الشمال وإما الأمام وإما الخلف. لكن إذا أراد أن ينصرف ليستقبل الناس فإنه ينصرف عن اليمين وعن الشمال، ولا ينبغي أن يلزم طريقة واحدة. لقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، ففيه دليل على أنه ينصرف كثيرا عن يساره وكثيرا عن يمينه. وفي أيضا إنكار الصحابة رضي الله عنهم على من التزم شيئا يخالف السنة ولو مع حسن القصد. الذين يلتزمون الانصراف عن اليمين يقول: لأن اليمين أفضل، والذين على يمينه من الناس أفضل، فينبغي أن يلزم هذا. لكنه لا قياس في مقابلة النص، ولا نظر ولا اجتهاد في مقابلة النص، فالنص هو الخير. فنقول: انصرف عن اليمين وعن الشمال مرة هكذا ومرة هكذا. نعم
شيخنا يحفظك، هل السنة المكوث طويلا بعد الإمام بعد الصلاة أو الانصراف بقدر ما يقول الله من تسلم منك السلام؟
إذا استغفر بعد السلام ثلاث مرات وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، انصرف للناس، هذا هو الأفضل. ثم يبقى في مكانه يذكر الله، وإذا كان يريد أن يعظ الناس وعظهم أو أن يتكلم في حاجة تكلم. إذا
الانصراف هو الالتفات للناس، هذا هو.
ذكرناها كثيرا يا عبد الحميد، أين أنت؟
يعني لا يذهب إلى أن يأتي بالأفكار.
أظن انتهى الوقت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة في باب ما جاء في الثوم النيء والبصل النيء والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
النيء والنيء أقول فيها نسختين.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد: ما قال ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنة.
يعني الرواة اختلفوا هل قال نيئة أو نتنة، والسبب في ذلك والله أعلم أنهم كانوا فيما سبق لا ينقطون الكلمات، ونيئة ونتنة حروفها واحد. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا.
عندي شيء ما قلت. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب.
هذا بعد عندي أحسن الله إليك.
بعد؟
بعد الحديث.
سبحان الله. أظن متابع للأول. نخر. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال زعم
سم
عن ابن شهاب قال زعم
لا ما
لا نعم. تتلع.
عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس.
هذا هو اللي سبق، هو الذي أنا قلت أنه موجود، وقال هو أنه بعد الحديث مكتوب عندي بن هامش، والظاهر أنه الصواب أنه بعد الحديث، لأنه هو الذي في ذكر القدر والبدر. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله في بيان حكم من أكل بصلا أو ثوما أو كرات أو ما أشبه، هل يحضر المسجد أو لا. الأحاديث كما رأيتم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعلل في أحاديث أخرى أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وبناء على ذلك لا يدخل المسجد لا في وقت الصلاة ولا غيرها. والحديث عام: لا يقربن مساجدا، يشمل المسجد النبوي والمساجد الأخرى ويشمل المساجد في المدينة وغيرها كل المساجد. فإن قال قائل إذا كانت مطبوخة وذهبت رائحتها فهل يحل أن يحضر المسجد؟ فالجواب نعم. ولهذا جاء في أحاديث أخرى من أكلهما فليمتهما طبخا. وفي أيضا إذا قال قائل يلزم من ذلك أن الإنسان إذا كان يأكل كل يوم بصلا أو ثوما أن لا يصلي مع الجماعة، يقول نعم، لكن هذا ليس رخصة له بل ذلك لدفع أذاه، وعلى هذا فلا ينال أجر صلاة الجماعة. فإن قال قائل أليس حضور صلاة الجماعة واجبا؟ فالجواب بلى. يلزم من ذلك ألا أن يكون أكل البصل حراما لأنه يؤدي إلى ترك واجب. والجواب نعم، إن أكله لذلك حرم الأكل، وإن أكله لحاجة جوع أو شهية مجرد شهية فإنه لا بأس. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قربان المساجد لمن أكل البصل والثوم قال الناس حرمت، فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فدل ذلك على أنها ليست حراما، ولكن إذا أكل لا أحضر المسجد لا يتأذى الناس برائحته. نظير ذلك المسافر في رمضان يفطر فينتهك حرمة اليوم، فهل نقول إن السفر في رمضان حرام لأنه يؤدي إلى ترك الواجب؟ لا، ليس حرام مسافر إلا إذا قصد الإنسان بسفره أن يفطر، حينئذ يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا. من فوائد هذا الحديث أن الملائكة سكان المساجد بالروايات التي أشرنا إليها، لأن لقوله إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو الإنسان، وفيه أيضا أن الملائكة تتأذى كما يتأذى الإنسان بالرائحة الخبيثة، ولازم ذلك أنها تسر بالرائحة الطيبة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه دائما. ويقاس على ذلك كل من فيه رائحة كريهة مثل البخار، بعض الناس يكون فيه نسأل الله السلامة لنا ولكم يكون فيه بخار إما في أنفه وإلا في فمه، إذا قام يتكلم تحس برائحة كريهة تخرج من فمه، وإذا أنفس تحس برائحة كريهة تخرج من أنفه، وهذا لا شك أنه مرض، نسأل الله لإخواننا العافية. إذا كان فيه هذا فلا يصلي. كذلك بعض الناس يكون فيه بخر في إبطي، رائحة منتنة كريهة جدا أشد من الكراب والبصل، هذا نقول له أيضا لا تحضر المساجد، يبقى بصلي مع جماعة، نقول لا يمكن تؤذي الناس. ومثل ذلك أيضا شارب الدخان لأن الناس يتأذون به، لا سيما أن بعض الناس نسأل الله العافية يكثر من الشرب، وتجد يشرب عند باب المسجد ثم يدخل المسجد يعني لم تنفك الرائحة منه، فهذا أيضا لا يجوز أن يدخل المسجد ما دامت الرائحة باقية. فإن قال قائل فهل لنا حيلة أن نذهب رائحة البصل والثوم والكراث من أجل أن نحضر جماعة المسلمين؟ الجواب أين؟ إيش؟ إننا يأكله؟ إيه؟ والبقدونس؟
البقدونس مشهور الواقع يا شيخ.
الرماد؟ اللي بياكل الرماد؟ سبحان الله.
الواقع يا شيخ كل اللي ذكره الاخوان
إيه؟
يخفف تخفيف يسير جدا ولا
ما يروح راح.
البعض الثوم اقوى اقوى من انه يذهب النعناع والبدونس.
انا كنت اعهد ان مضغ الجريده الرطبه يذهب.
اي جريده؟
اي جريده من النخل.
من النخل؟
من النخل جريده. نعم فلا ادري، لكن يبقى قد يذهب ما في الفم من الرائحة، لكن إذا تجشأ الإنسان فلا بد أن تخرج الرائحة من المعدة. وقد قيل لي أيضا إن الثوم له نفوذ قوي حتى إنه ينفذ مع العرق وتشم الرائحة بالعرق.
صحيح.
نعم
صحيح.
هذا ما يروح ما يروح الظاهر مضى البقدونس ولا النعناع ولا غيره. نعم
هنا. في بعض الناس يا شيخ
لا الرماد هذا غير وارد يا شيخ.
من يعتاد الثوم تجد رائحة الثوم حتى في ثيابه وغفرته
نعم من العرق. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يأكل إلا الحاجة خصوصا الثوم. نعم نعم
لا
أنا أقول كل
ولا
يصل ها نعم والله على كل حال هو إذا كان يريد أن يأكل يأكل ما في مانع، لكن مع ذلك أنا أرى مثل هذا يقال له ما بينك وبين أكلك إلا وقت إلا الصلاة فقط نصف ساعة وتأكل. نعم نعم لا
هنا
يغشاه
فيه ألف
ها قصدك إنه ما حذفت الألف يمكن خبر أراد به النحل يعني فإنه لا يغشى خبر يراد به النهي أو على طريق الإشباع أحيانا تأتي الياء أو يثبت حرف العلة للإشباع كما في قول الشاعر ألم يأتيك والأخبار تنمى. نعم ما دام الرسول قال ليس بي تحريم ما أحل الله أحل الله كيف نقول كرامة؟ ثم الرسول قال أشار قال قربوها إلى بعض أصحابه ولما رأه لم يأكل كأنه توقف فقال كل فإني أناجي من لا تناجي لأنه يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام إذا نزل بالوحي. أخذنا ثلاثة. نعم
لكن الواقع يا شيخ هنا في مسألة
نعم
أقول فيه مسألة حقيقة تثير الاستغراب وهي أن الثوم والبصل والكرات فيها فوائد طبية يعني مدهشة حقيقة الإنسان صار يقرأ عنها في كتب الطب يندهش من كثرة الفوائد التي تشتمل عليها هذه المأكولات.
طيب
ومع ذلك نجد أن الثلاثة يجتمع فيها عامل مشترك ومعها أيضا الحلب والرشاد حب الرشاد هذه فوائدها عظيمة ومع ذلك كلها يجمعها الرائحة الخبيثة.
نعم
فهل من حكمة
لكن هل إذا طبخت هل تزول هذه المنافع؟
تروح فوائدها تروح.
نعم
تروح فوائدها
أكثرها يا شيخ
أكثرها هذا السؤال كان في نفسي لا لو تطبخ مو طهي من قوي تكون بين بعيد
ما تكون كالنيئة الحين الثوم يا شيخ الثوم إذا صار ني جديد يعني أقصد قطف حديثا يصير حار يلذع وبينما إذا طبخ يصبح قطعة عادية ما
بعض العلماء ذكر أن الثوم إذا ابتلع ما يصدر رائحة وأيضا لا تحصل على الفائدة
يعني صحيح الفرخ نعم صحيح هذا ربما لكن المشكل في المعدة الظاهر لابد يتفتت لابد يتفتت
ثم قالوا في بلع
ولا نعم إذا ابتلعه نعم التقاما ما تظهر رائحته. نعم
شيخ قدمة المصلحة العامة
إيه؟ ايش
قدمة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
اللي هي
لا تأذى المسلمون للرائحة وأما الفرد
لا يحفظ هو يقول ما ودي أثق المسجد
لكن أقول وش رأيكم الشيخ يعني هل ما نفعل
رأينا إن شاء الله العافية ما تغنى عن كل شيء أبت كان الناس عايشين بالعافية وما ما يكون بصر.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث
باب
لا ما قرينا هذا يا شيخ
الخير
حديث أبي معمر ما قرنا
ومات.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا
فلا يقربنا فلا يقربنا بدون توكيد. طيب
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر
الصبي هنا من دون البلوغ وفوق التمييز يعني أنهم مميزون ولكنهم لم يبلغوا. نعم.
حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت سليمان الشيباني أنه قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك فقال ابن عباس.
وجه الدلالة أن ابن عباس صف معهم وكان صغيرا.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
إذن لا يجب على الصبيان. وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنهم إذا بلغوا وجب عليهم الغسل بقوله ومتى يجب عليهم الغسل. والحديث يدل على أنه يجب عليهم إذا احتلموا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرني سفيان عن عمرو أنه قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقال فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
الشاهد من هذا أن الصبي يصح وضوءه ويصح حضوره الجماعة والعيدين والجنائز. الجنائز مر علينا حديث ابن عباس رضي الله عنهما طيبا والعيدين أيضا لعله يذكره المؤلف أو مر عليه من قبل. قوله تنام عيناه ولا ينام قلبه هذا صح صحيح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولهذا قال العلماء إنه لا يمكن أن يحتلم، لا يمكن أن يحتلم، ولا ينتقض وضوءه بنومه، لأن قلبه غير نائم. وأما قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائما ولم يغتسل من غير جماع ولا احتلام، نعم من جماع وغير احتلام، فمرادها بالنسبة لغيره. وقوله
بالنسبة لغيرها
لا يحتلم، أما الرسول ما يحتلم. ولو قال قائل يشكل على هذا نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر ولم يشعر الرسول عليه الصلاة والسلام بطلوع الفجر، قلنا نعم هذا يؤيد ما قلنا، لأن الفجر يرى ولا يعلم؟ يرى، وعيناه نائمتان فلم يره، ولا إشكال فيه.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين.
في هذا الحديث دليل على جواز مصافة الصبي، وفيه دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام حيث أجاب دعوة هذه المرأة العجوز الكبيرة، وفيه دليل على ما كان في قلوب الصحابة من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى النساء يدعونه إلى الطعام. وفيه أيضا أنه يجوز أو أنه تجوز إقامة الجماعة في النوافل، ولكن هذا ليس دائما بل أحيانا، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل في مثل هذه القضية، وكما كان يفعل في صلاة الليل، قام معه عبد الله بن مسعود، قام معه حذيفة، قام معه عبد الله بن عباس، هذا أحيانا لا بأس به. فإذا كانوا جماعة في مكان ورأوا أن بعضهم ينشط بعضا في قيام الليل وقالوا لأحدهم أيقظنا، ثم قاموا وصلوا جماعة فلا بأس. وفي أيضا دليل على جواز الصلاة على الحصر لقوله فنضحته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وفيه أيضا دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يسجد على شيء لين، لأنه إذا كان قد اسود من طول اللبس وصب عليه الماء فسوف يلين ويسلم الإنسان من أذاه، إذا كان جافا يابسا فربما يعلق بيده أو ما أشبه ذلك شيء منه، فإذا كان لينا رطبا سلم من أذاه. وفي أيضا دليل على أن المرأة لا موقف لها مع الرجال، لأن هذه العجوز وهي جدة أنس صلت وراء من؟ وراء وهم يصلون، فدل ذلك على أن المرأة لا مقام لها أو لا مقام لها مع الرجال. وفيه أيضا عرض الإنسان نفسه على صحفه أن يصلي به لقول عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي بكم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
باب وضوء الصبيان.
آخر. Thank you.